بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على ذنب البطون جنينها، طلعت أعانيها أراكة مجدها، وغبت بأسهام الذبول غصونها. فلتشهد البيض الرقاق بوارقا، ولتمتطى قلب المهار وجودها. في غابة شعواء لو شاءت طوت طي السجل سهولها وحزونها. لترى حرائرها لفرط ظمائها، فالسبي تستسخي الدموع عيونها. وترى المخدرة البتولة زينبا والقوم ترطب بالأكف جبينها. من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبزغي يا شمس في أفق حي من زينب، فلقد أقلت أنينها يا ذوبي، فإنك قد أدبت فؤاد من كانت تضللها الأسود علينها. وتقشعي يا سحب من خجر، ولا تسقي الظما مدى الزمان معينها يا فبنات أحمد بالهجير صواديا، فبنات أحمد بالهجير صواديا أودع بها ظمأ يشير جميلها. حرم لهاشم، حرم لهاشم ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متونها. يدعون يا للظالمين خيامهم في هابة عليا، فكل دونها في هابة عليا، فكل دونها هدك يا غيت، هدك يا غيت نساؤكم التي طردتم بالشغل والبيع بالصفاء حصرا يوم يمجسم علينا. انقل له لبوس كيانا ترضى يسال بوس شايف المصور يا ناس نمشي وتخيل لونا مروا على الأكبر فوق الثرى يمضى مبار نادوا بني حي دار بل كان يدفنونا مروا على الجاسم فوق الثرى بل كان يزفونا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جاء الإسلام أيها الأخوة حتى يجعل الناس على جادة الصواب، يوجههم إلى الطريق الصحيح. كانوا على شفا حفرة من النار، كانوا جاهليين، لم يكونوا على الصراط المستقيم، كانت حياتهم غلط في غلط، اقتصادهم غلط، سياستهم غلط، أخلاقهم غلط، عبادتهم غلط، وضعهم الاجتماعي غلط، أبعاد حياتهم كلها كانت قائمة على الغلط. فجاء الإسلام نظر إلى هذه الأبعاد، أبعاد الحياة، جعل بصححة. في عندهم بعض الإيجابيات أبقاها على حالها بل شجعها، السلبيات صححها. من جملة الإيجابيات اللي كانت قبل الإسلام، كان العرب بطبيعتهم كرماء، عندهم حالة الكرم. جاء الإسلام يشجع على الكرم، يؤيد الكرم، يدعو إلى الكرم. في القرآن، في الحديث، في الرواية، في النصوص، رسول الله صلى الله عليه وآله يكرم الناس، أهل بيته، أصحابه، علموا الناس، بعضهم طبعا علموا الناس الكرم، الجود، أهل بيته من بعده. كان يضرب المثل بجود الإمام الحسن، بجود عبد الله بن جعفر وأمثالهما ونظائرهما. وجاءت النصوص تترى أن الله سبحانه وتعالى ما بعث الله نبيا إلا سخيا، وأن السخاء والجود والعطاء النفسي والكرم هذه صفات يحبها الله، ما تتوافر إلا عند أصحاب النفوس الكبيرة. هذه الصفة كانت معروفة عند العرب، لكن مع ذلك كانت النفوس شحيحة، عندهم هذه القيمة، هذا المبدأ موجود، مبدأ الكرم يعرفوه أنها صفة طيبة. لكن عجبا كانوا كرماء يبذلون مو كلهم. كانت في نفوسهم شحة، كانوا بخلاء. وبيني وبينك الإنسان يا أخوة بطبيعته بفطرته شحيح، في حالات تولد مع الإنسان في فطرته، إلا من رحمه الله، إلا من خرج بالدليل، وإلا يولد الإنسان وهو عنده حب التملك وحب المال وما يحب ينفق ويحب يجمع، وإنه لحب الخير لشديد الخير، يعني المال، هنا كلمة الخير تعني المال، يعني وإنه لحب المال لشديد. في آية أخرى يقول عز من قائل: وتحبون المال حبا جما. ويصل البخل إلى بعض الناس، عند بعض الناس إلى درجة يقول عنهم القرآن الكريم: قل لو كنتم تملكون خزائن ربي، لو خزائن الله سلمت إليكم لأمسكتم خشية الإنفاق. بعضهم كان يقتل أولاده خشية الفقر، خشية الإملاق. ولا تقتلوا أولادكم، هناك آيتان في الكتاب الكريم، مرة يقول عز من قائل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مرة يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. خشية إملاق يعني ما عنده إملاق، ما عنده فقر لا، لكن عنده خشية من فقر، فيقتل أولاده، يفني أولاده خشية الفقر. وبعض الأحيان لا، هو بالفعل الآن عنده فقر فعلي، يقتل أولاده من إملاق وليس خشية الإملاق. أقول أيها الأخوة، بيني وبينك الإنسان، حتى إحنا، أقصد إحنا يعني إحنا البشر اللي عايشين في هذا العصر في القرن 21، حتى إحنا مع تطورنا، مع فهمنا للحياة، مع وصول النصوص والمبادئ إلينا، مع ذلك عندنا هذه بالفطرة. الإنسان بالفطرة عنده بخل، بالفطرة عنده حسد. طبعا مو الكل يستثنى البعض، إنما المستثنى قليل. لهذا الله سبحانه وتعالى يصف الجميع، يقول: ويحبون المال حبا جما. هذه طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان، وتأصلت في الجاهلية قبل الإسلام. ليش؟ لأن ما في مشجع على الإنفاق، على الكرم، على الجود، على السخاء. ولو كان هناك واحد جواد وسخي وكريم كان يفعل ذلك تباهيا، يفعل ذلك حتى يقال عنه يعني مو لله. الإسلام جاء ووضع هذه الأسس والتعليمات، وحمل الناس من الناحية الاقتصادية، من البعد الاقتصادي، حاول أن يحمل الناس على الصراط المستقيم، على جادة الصواب، فشجع على الكرم والجود والإنفاق، ونهى نهيا شديدا عن التقدير والبخل. وإذا كان ولا بد، إذا كان ولا بد ما يحب يكون جواد سخي وكريم، على الأقل ليكون بخيل، يعني مرة واحد محصور في دائرة البخل، واحد واصل إلى الجود والسخاء، واحد بينهما. في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يقول لي: إذا كنت ما تقدر تصل إلى حالة الجود والسخاء والعطاء، نفسك ما تسمح لك، على الأقل على الأقل اقتصد، استعمل الاقتصاد. الاقتصاد معناه الوسطية في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي كناية عن البخل والتقدير وعدم الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه نصيحة موعظة، لكن كصفة أخلاقية كمبدأ أخلاقي يدعو إلى الإنفاق، عدم الخشية من الإنفاق، يشجع على الكرم، على العطاء، على الجود، على أن يوسع على الناس، على نفسه، على عياله، على أرحامه، ينفخ ينفخ، لا تخاف لا تخاف. فقد ورد في الحديث أن لله سبحانه وتعالى ملكا، واحد من الملائكة ملكا ينادي كل يوم صباح، كل يوم ينادي يقول اللهم أعطي كل منفق خلف عليه أعطي، وكل مقتد تلف، إذا يقدر يكنز الذهب والفضة، يخاف ما ينفق، أمواله تكلف في حياته ولا بعد وفاته، ومستفيد منها لا هو ولا غيره. ثم ماذا؟ أنا كنت شاب أقدر على نفسي، صرت كهل أقدر على نفسي، بلغت سن الشيخوخة أقدر على نفسي. طيب متى تنفق؟ متى تتحذر من حالة البخل؟ متى تتصرف في أموالك؟ متى تكون مالك حقيقي لأموالك تتصرف فيها؟ إلى متى حب المال يسيطر عليك؟ راح تموت، راح تنتهي حياتك. متى تستلذ بالأموال؟ متى تستلذ بالإنفاق بالعطاء؟ يعني الإنفاق في لذة، الإنسان لما تكون نفسه كريمة وينفق يستلذ بالإنفاق، يستلذ بالإنفاق. فمتى تتصرف؟ سئل الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عن معنى الزهد، قال له شنو الزهد؟ فعند مقولة لطيفة الإمام يقول ليس الزهد أن لا تملك الدنيا، لا خليك تملك الدنيا، ممكن يملك الدنيا وهو زاهد، هو زاهد فيها. ليش؟ يقول ليس الزهد أن لا تملك الدنيا، ولكن الزهد أن لا تملكك الدنيا. واحد تملك الدنيا والأموال هو مو غني أساسا، مو غني، إنما تملكه الدنيا تصرف فيه، الأموال تصرف فيه، الأموال توجهه. واحد لا غني لكن هو اللي يتصرف تصرف سليم في أمواله، هذا زاهد، هذا زاهد في المال، هذا يعطي. طيب تعال خلنا نتوقف شوية عند القرآن، عند الآيات الكريمة في الكتاب الكريم اللي توجه نحو الصواب، نحو الإنفاق، نحو العطاء. منها هذه الآية اللي ربما كلكم تحفظونها، يقول عز وجل قائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ربما واحد يسأل يقول في سبيل الله ما المقصود بهذه العبارة، شنو المقصود في سبيل الله؟ يعني لازم بالضرورة بالضرورة إلا يروح يبني حسينية ومسجد؟ لا لا، في سبيل الله حتى لو يوسع على أهله وعائلته، يوسع عليهم، يوسع يعطيهم زيادة، هذا في سبيل الله. يعطي لأرحامه، يتصدق، يصير كريم، يصير كريم لله، هذا يسموه في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أنا ذكرت هذه الآية قبل ليالي، حبة تافهة صغيرة ما لها قيمة، تداس تحت الأقدار، توضع في التراب، لكن الله سبحانه وتعالى يربيها، يزكيها، ينميها. هذه الحبة اللي كانت تافهة ما لها قيمة الآن صارت شجرة مثمرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعطي يضاعف يوسع عليه، لا تخاف انفق، أعطاك الله حتى تنفق، ما أعطاك حتى تكنس وتدخر وتخليهم في البنك. زين إلى متى تخلي في البنك؟ 10 سنين 20 سنة 30 سنة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يموت الإنسان وأمواله في البنك؟ يعني واحد يدخر بمقدار معقول، يدخر بمقدار الوسطية والاقتصاد، أن يدخر 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 ثم ماذا؟ شو الهدف؟ لا، أنفق أعطاك الله حتى تنفق، وعندما تنفق يعطيك خلف يخلف عليك، عندما تنفق يعوضك الله سبحانه وتعالى، يعطي للكريم للمنفق ما يعطي للبخيل. البخيل يقول أنا عبيتك عندك الكفاية خلاص. لما يجذبك الله سبحانه وتعالى يجذبني يشوفني أنا بخيل بعد يتوقف ما يعطي، لكن لما يشوفه كريم يعطيه يوسع عليه يفتح له. ليش؟ لأن هذا جاي يتحمل مسؤوليات الآخرين، جاي ينفق على الآخرين. هذا لم يتكفل بعائلته فحسب، هذا متكفل بعائلة ثانية وثالثة ورابعة. هذا وجه الطالب يدرس ما عنده، أعطاه فلوس دراسته الله يعوضه. وجد واحد ما يملك بيت شراء بيت الله يعوضه يعطيه بيتين ثلاثة، وجده منفقا فأعطى. يقول أمير المؤمنين أيضا سلام الله عليه، يقول المعونة، المعونة اللي تأتي من الله، المعونة على قدر المؤونة. مؤونتك ايش كثر؟ كم هي مؤونتك؟ لما أنا أكون بخيل وعندي أموال في البنك مجمدة مكتنسة ما عندي مؤونة، فلا تأتي بالمعونة. ليش تأتي بالمعونة؟ لكن لما يشوفني الله سبحانه وتعالى أنا عندي مؤونة يعطيني تزداد المعونة. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه آية. في آية أخرى يقول عز وجل هذه التي تلوتها عليكم، هذه فيها عظة حقيقة، يعني لازم واحد يتأمل فيها يتوقف عندها، هاي تقشعر لها الجلود. يقول عز وجل يخاطب الناس، يا ناس يا جماعة وأنفقوا مما رزقناكم. أنا اللي رزقتك، الله سبحانه وتعالى يقول أنا اللي أعطيتك، أنا اللي رزقتك، أنا اللي فتحت لك أبواب الخير. أنت ولدت من بطن أمك تاجر غني عندك فلوس، أنا اللي أعطيتك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. طيب الآن ما أنفق وأتاه الموت، وشنو راح يكون يعني ماذا بعد ذلك؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يعني هذا اللي يأتيه الموت ولم ينفق يقول عند موته ساعة الاعتبار، فيقول ربي لولا أخرتني، أي لولا أداة عرض، يعني يتوسل، يتوسل بالله عز وجل، إلهي ما تأخذني ساعة، بس أعطيني ساعة أروح أنفق أعطي أصير كريم أطلع من المسؤولية فأكون من الصالحين. أنا اليوم أنا الآن من الطالحين من السيئين، بس يعطيني مهلة ساعة حتى أخرج من خانة الطالحين إلى خانة الصالحين. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ف فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتيه الجواب شنو؟ ولن يؤخر الله نفسا. خلاص 70 سنة عمر ما انفقت، 80 سنة عمر ما انفقت، الآن نصف ساعة دخيل. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى لو أخرت ما تعجب نفسك، ما تخليك شيطانك، ما يخليك نفسك يسأل بعضهم هكذا بالفعل والعياذ بالله، نفسه معشعش فيها البخل ما يقدر ينفق. يقول الشاعر عن واحد منهم من هؤلاء الذين يعشعش فيهم البخل والفقر، يقول لو أن دارك أنبتت، هذا افتراء، يقول لو أن بيتك صار فيها أشجار الإبر، امتلأت بيتك، امتلأت دارك بالإبر، إبر الخياطة، لو أن دارك أنبتت لك واحتشت من الحشو، امتلأت يعني، لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل. بيتك امتلأ إبر. وأتاك يوسف يستعيرك، يوسف النبي اللي قد قميصه من دبر، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط ضد قميصه لم تفعل. لو بيتك مملوء إبر ويجيك يوسف الصديق يقول لك أعطيني إبرة، استعيرني، أعرني إبرة خير، لم تفعل. هذا طبيعي، بعض الناس هذه طبيعته، والبعض الآخر يذكر عن واحد طبعا لما داخلين اسمه أنا ما أذكره، يقول كان بخيل، حتى أنه لما يقعد مع زوجته في البيت يبي يتغدى أو يتعشى كان يقرأ سورة الكافرون ويا أيها الكافرون، ويقول لزوجته على المائدة، يقول لها اكشفي شعرك، طلعي شعرك. فكان يقول له ليش؟ قال لما أقرأ يا أيها الكافرون لم تحضر الشياطين، تطرد الشياطين، فما في شياطين يأكلون معي. ولما تكشف المرأة شعرها تطرد الملائكة، فما في لا شياطين ولا ملائكة يأكلون معي، بس أنا مرتي. يعني حتى لو يتبادر إلى ذهنه أنه في موجودات غير البشر هم يمكن يأكلون معه، فما يحب يعني أحد يأكل معه. وبالمناسبة أذكر لكم أيها الأخوة، هذه يذكرها ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد المعتزلي السني في شرح نهج البلاغة، يقول كان معاوية بن أبي سفيان كريما بالمال بخيلا في الطعام. هذه حالة نفسية، بعض الناس في المال كريم بس في الطعام بخيل، ما يحب أحد يأكل معه. والبعض بالعكس، الطعام يطعم الناس بس الفلوس ما يعطي. الآن شنو الداعي، شنو السر وراء ذلك؟ لا أعلم، هاي قضايا نفسية. معاوية بن أبي الحديد يقول معاوية كان كريم بالمال، لأن طبعا المال مو ماله، ماله أبوه بيت المال، فكريم بالمال لكن بخيل بالطعام. يوم طالع برا فصارت حالة ساعة الطعام، وضعوا المائدة بين يديه حتى يأكل، مخليه جدي خروف صغير على قولة العراقيين أوزي، مخليه أوزي خروف صغير جدي على العيش حتى يأكل، هي نفسه وإن كان أكول يعني أكول يضرب به المثل في
متأكد وهذا مو كلامي طبعا،
كلام المؤرخين كلام اللي كافرين في أحوال، حتى كان يضرب به المثل، كان يضرب به المثل في كثرة الأكل. الواحد يصف صديقه، واحد شاعر عند صديق أقول يقول: وصاحب لي بطنه كهاوية كأن في أحشائه معاوية. فمعاوية كان يضرب به المثل في كثرة الأكل. طيب حقيقة أكل حتى يأكل، مرة واحدة دخل أعرابي سلم جلس على المائدة رفع رداءه وصار يقطع بهالجدي ويأكل. فمعاوية ينظر إليه بخطأ، شاف جاي يشلع اللحم يأكل 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 وهو يزداد يعني غيظا منه. فالتفت إليه قال: يا أعرابي ما لك وهذا الجدي؟ أنا ضحك أبوه. أبو الجدي هذا نضحك عندك عذاب شريك على كيف؟ فالأعرابي وضع اللقمة والتفت إليه قال: وما حلوك على، وأنت ليش صاير حنين عليه؟ وما حلوك على أرضعتك أمه؟ واستمرت في الأكل. هذه أيها الأخوة حالات نفسية، واحد بخيل بخيل، واحد بخيل الفرحان، واحد بخيل ما الوقت. على الإنسان أن يلتزم بأخلاق القرآن، بأخلاق الدين، يهذب نفسه، يعلم نفسه، يحاول أن يكون كريم. إذا ما يقدر يكون كريم خلي يخرج على الأقل من دائرة البخل، من هذه الدائرة الضيقة، دائرة الرذيلة، البخل الرذيلة. على الأقل بلع نفسك من دائرة البخل. أنا أتحدث عن نفسي أيها الأخوة، أنا أعرف نفسي أولا ثم أعرف الآخرين. أنا أحشمكم، ما أقصد أنتم حاضرين يعني في المجلس، عموما ليخرج من دائرة البخل. على واحد شاعر يصف كريم، يصف كريم يقول: غدت تذهب الأموال من ظل كفه. يعني لما يخلي الأموال ويغلق يعني أصابعه فتصير الأموال تحت ظل كفه، يقول الأموال تخاف من ظل كفه. غدت تذهب الأموال من ظل كفه كما يرهب الشيطان من ليلة القدر. ما يحب الأموال، ما تصير تحت ظل كفه، يده معطاء يعطي ويعطي ويعطي كما حصل للإمام الحسن بأبي وأمي وللإمام الحسين. هذول ضربوا لنا الأمثال دروس عظات، هذول وراث جدهم رسول الله وكانوا يعلمون الناس. يعني احنا ما نقدر نكون مثلهم لكن نتعلم منهم، نتأسى بهم. يقول: راح الأعرابي وقف على الإمام الحسن في المدينة، الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، قال: لم يبق لي شيء يباع بدرهم. يعني أنا بعت 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 حتى لا أملك شيء يسوى درهم أبيع. لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك رؤية منظري عن مخبري. شوفني تعرف خبري، يكفيك رؤية منظري عن مخبري. إلا عندي شيء واحد ما بعته احتفظ فيه، ما أشوف واحد يستاهل أعطيه أبيعه إلا أنت، جئت أبيعه لك. إلا بقية ماء وجه صنته من أن يباع وقد وجدتك مشتري. الإمام قال له: شنو حاجتك؟ قال له: أنا حاجتي 4000 درهم دينار. أعطاه وأجاب، قال له: عاجلتنا فأتاك وابل برنا ظلما ولو أمهلتنا لم تخسري. على ظروف صعبة أعطاه أكثر من حاجته. لكن يقول لها عاجلتنا فأتاك وابل. الوابل شو يعني؟ المطر. الوابل المطر أيها له أسماء، لما يكون شديد، لما يكون نافع، لما يكون ضار، لما يكون خفيف، لما يكون وش، له أسماء. يقول عاجلتنا فأتاك وابل بذنا طلا خفيف، ولو أمهلتنا لم تخسري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. لا أنت بعت مال وجهك ولا احنا شبك. ومتى زارك الفقر فزرني، متى زارك عدوك تعالي. حمل الناس على الجود، على السخاء، على الكرم، ابتداء من رسول الله، ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدي الى رسول الله ذبيحة. واحد من الأنصار ذبح ذبيحة أهداها لرسول الله حتى يصرف فيها. فيوم اللي جابوا الذبيحة الخروف مثلا إلى بيت الرسول، الرسول صلى الله عليه وآله مو موجود، فسلموه إلى بيت عائشة، سيدة عائشة. فأجوا الناس، أجوا الفقراء، سمعوا أن في خروف في لحم، فصارت عائشة تعطيهم، توزع تعطيهم 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 تعطيهم، حتى لم يبقى من الذبيحة من اللحم إلا الكتف، قطعة لحم الكتف. فأتى رسول الله، شوف هذا الدرس، اسمع هاي العبرة. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له عائشة، قالت يا رسول الله هذا ترى الذبيحة وسعناه، يقول الذبيحة ولم يبق لنا إلا الكتف، أعطينا اللي بقي لنا بس شوية لحمة كتف، لم يبق لنا إلا الكتف. فقال لها يا عائشة لا تقولي لم يبق لنا إلا الكتف، قولي بقيت لنا كلها إلا الكتف، كلها بقيت لنا، اللي أعطيناه بقي لنا، اللي راح ناكله احنا هذا اللي راح أكلنا، خلاص أخذنا سهمنا حصتنا نصيبنا من الدنيا أكلنا، اللي أعطيناه في سبيل الله هذاك الباقي. يصحح لها المفهوم، يصحح لها المقولة، يقول لها يا عائشة لا تندمي، لا تتأسفي أن الذبيحة أخذوها راح، اللي راح اللي أعطيناه في سبيل الله هو الباقي. قل ما عند الله، قل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا اللي عندك، اللي أنا أكله، اللي أخذي في البنك، اللي أعطيه للوراث، هذا اللي راح خلاص. اللي يبقى ما أعطيته لله، أعطي حق الله، حق الناس، أصل أرحامي، أشتري كرامتي، عزتي، سمعتي الطيبة في الدنيا والآخرة، هذا اللي يبقى. ما أصرف فيه ينتهي خلاص. هذا اللي باقي. كان الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا حل عليه رمضان، رمضان وغير رمضان، هذا دأبهم، هذا شأنهم، لكن القصة هذه خاصة برمضان. يقول كان يصوم، ما أدري، ما أعرف الآن، أنا الآن ترددت، الرواية تتحدث عن رمضان ولا عموما. كان يصوم بأبي وأمي، وهو كان صوام كثير الصوم، كان يصوم ويطبخ، يأمر فتنصب القدور في بيته، قدور فخمة فيها ألوان الطعام والحلوى، يخلي 10 قدور 20 قدر أكل وصح. فإذا حانت ساعة الإفطار يجي ينظر إليها القدور يشمها، تعرف واحد جوعان صائم يجوع، فنفسه تشتهي يحب يأكل. حتى أنه في بعض الأحيان الإنسان يصير حريص على الطعام، شايف نفسك لما تصوم رمضان قبل الإفطار العصر تروح تشتري هاي الشغلة، تشتري هذا الطعام، تشتري هاي الحلوى، تشتري، بعدين يصير وقت الإفطار كله ما تشتري.
الإنسان جوعان يشتهي، فالإمام يجي ينظر إلى الطعام يشمه، ثم يقول اغرفوا اغرفوا لآل فلان وآل فلان، ودوا بيت فلان ودوا بيت فلان، ودوا أرحام أصدقاء جيران فقراء أغنياء، شيء يعطي 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 حتى لا يبقي من الطعام شيئا، ثم يفطر بالخبز والتمر. هو بأبي وأمه يفطر بالخبز والتمر. صلى الله عليه وسلم. يكتفي لنفسه بالخبز والتمر، الطعام أطعمه الناس، يستذل لما يشوف طعامه الآخرون يأكلون. أكل أنت هذا وهذا البيت وهذه النصرة، بخلاف ذاك الرجال اللي كان يشوف الأعرابي يأكل من جدي، من الجدي يقول شريك ليش تأكل، شريك لا يسوي، أنا معك أبوه. لا، هذا سيد العابدين، سيد الساجدين، ابن بنت رسول الله، مدرسة أهل البيت، هذه مدرسة أهل البيت، مدرسة محمد وآل محمد. هذا يفعل على العكس من غيره، يعطي ويعطي ويعطي لنفسه. جده أمير المؤمنين يأكل خبز شريف، أعتق أبناء الحديث أيضا، أبناء الحديث المعتزلي يذكر في شرع النهج يقول أعتق أمير المؤمنين طيلة حياته يحرث بالأرض، يزرع، يشتري، يحصل أراضي غنائم يجعلها أوقاف يعمل فيها، ينبع، يروح ينبع فيها الماء كعنق البعير، بعدين يجعلها وقف. هذه الأرض وقف، تلك عندها أوقاف في المدينة معروفة ولليوم اسمها، وأوقاف الكوفة. يقول ابن أبي الحديد أعتق طيلة حياته ألف مملوك، ألف مملوك شراهم أعتقه، لكن هو بأبي وأمي لنفسه لبطنه. لا، هو أخذ شعير، أي طعام يشبع بطنه خلاص. وما خلقت، يقول عليه الصلاة والسلام، وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة، يعني البهيمة المرسلة أو المرسلة شغلها تقممها. أنا ما خلقت عشان آكل أشرب أنام، آكل أشرب أدخر أموال. لا، أنا عندي، أنا إنسان، أنا خليفة الله، أنا عندي مسؤولية، أنا أكبر من أن أعيش للأكل والشرب. نعم، كل الآن أنت ما تقدر تكون مثل أمير المؤمنين. الإمام عنده أيضا مقولة يقول: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بضمري، الضمر يعني الثوب. يقول أنا عندي ثوبين، ثوب الصيف ثوب الشتاء. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بضمري ومن طعمه بقرصي. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنا ما أقول تعالوا أنتم يا شيعة علي، أتباع علي اللي هم يحبون علي وأهل البيت، تعالوا صيروا مثل علي. لا لا، أنت قل من حرم زينة الله الذي أخرجك لعباده والطيبات، أكل من الطيبات، استلذ بأموالك، تمتع، سافر، عيش. ألا وإنكم لا تقدرون على مثلي، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. شوية ورع عن محارم الله، شوية اجتهاد في طاعة الله، وعفة، عفة بطن، عفة لسان، عفة فرج، وعفة وسداد، ثبات، يعني رسوخ في الدين والإيمان والعقيدة. هو الحديث تتمتع بالحياة، لكن لا تسبخ، لا تدخر هذه الأموال. أذكرك هذه القضية وأختم حديثي. كان واحد رجل كبير عنده أموال، ينفق أمواله، ينفق 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 ينفق. أجوا قالوا له: يا عم ايش جاي تسوي؟ على مهلك، انت راح تموت، ادخر هذا المال لأولادك بعد ما تموت تخلف أولاد فقراء خذ لهم شوية فلوس. ففكر قليلا ثم رفع رأسه قال أدخر هذا المال لنفسي عند الله وأدخر الله لأولادي. أدخر المال لأولادي، أدخر الله لأولادي، الله اللي أعطاني يعطيهم وأنا مو ما قدمت عليهم، أنا معطيهم أنا موسع عليهم، لكن لا تأمرني بالبخل. أدخر هذا المال لنفسي عند الله، أدخر هذا المال دخر لنفسي وأدخر الله لأولادي. أي نعم. طيب احنا مأمورون بشوية انفاق ونخاف ونخشى ونبخل ونقدر ويعز علينا الدينار والدرهم والريال، لكن تعال شوف الرسول صلى الله عليه واله اهل بيته الطاهرين، هذول لم ينفقوا اموالهم فحسب. معكم اموال، انت سمعت قرات في تاريخ اهل البيت خلفوا دور قصور عقارات، أم لا؟ سمعت هذا؟ إطلاق. اللي يبنون الدور والقصور الخلفاء المعروفون، هذول الحكام اللي حكام الضيع، حكام القادر بالله العباسي أو المقتدر، أحدهما واحد من خلفاء بن عباس كان باني قصور ضخمة وكثيرة وعديدة. فأتى بواحد شاعر قام يودي يقول أشوف هذا القصر الفلاني، هذا القصر لزوجتي فلانية، وهذا القصر لحظيتي، هذا القصر لجاريتي، هذا القصر صيفي، هذا القصر شتائي، هذا القصر كذا. فالشاعر لما نظر إلى هذه القصور الخليفة قال له لا تقول شيئا، قول بيت شعر، قول شيء عن هذه القصور. قال له أيها الخليفة أنا يحضرني بيت واحد أقوله ما تسعد مني تأملني ما لا خوف عليه. قال لا قول لا خوف عليه. فقال أما بيوتك في الدنيا، أما بيوتك في الدنيا فعامرة، أما بيوتك في الدنيا فواسعة، كثيرة عديدة عامرة. أما بيوتك في الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت يتسع. مهد لقبرك لضيق الخلق لوحشة الخلق للدار الآخرة، شو السبب هالبيوت؟ وماذا تصنع يعني بهالأموال بهالبيوت بهالعقارات؟ ايش كثر إلى كان؟ كم سنة راح تعيش؟ فليت قبرك بعد الموت يتسع. فبكى الخليفة صار يبكي. أقول أيها الأخوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بذلوا أموالهم، معهم لا دور لا عقود عقارات ولا خلفوا شيء. ما تسمع لا عن رسول الله ولا عن أهل بيتي أنهم خلفوا شيء إطلاقا. لو كان عندهم ينفقون، لو كان عندهم يجعلوا وقفا، بل أكثر من ذلك، مو بس أعطوا أموالهم، أعطوا نفوسهم، أعطوا حياتهم، أعطوا وجودهم، أعطوا كيانهم، أعطوا أولادهم في سبيل الله. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، وبعزة البعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني لنصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. هذا إمام هذول سادة أهل البيت الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بدل نفسه حتى هذه الطفلة الصغيرة التي كان يحبها الحسين لأبي وأمي رقية، هذه التي لها أثر شامخ في الشام، اللي يروح للشام يروح يزور السيدة رقية، هذه المظلومة فقدت أباها الحسين وأهلها وهي صغيرة، يقال عمرها 3 سنوات 4 سنوات، تأذت في الطريق. بالله عليك لو تحكي هالقصة لواحد يهودي نصراني ملحد، أي واحد يسمع هذه القضية يبكي، أنا يبكي ما يحزن يعني. أخذوهم سبايا أسارى، اشتد بهم الجوع، على الكوفة يتصدقون عليهم بالخبز والتمر برسم الصدقة، وزينب وأم كلثوم تأخذان ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وتقولان يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا محرمة. الآن بدوهم من الخليفة للشام، هذه الطفلة ضاقت نفسها، اشتاقت لأبيها الحسين، وين الحسين؟ تسأل عمتها تسأل أهلها يقولوا لها أبوك في سفر، أبوك في سفر، يقصدون سفر الآخرة. إلى أن نامت ليلة الخليفة فرأت أباها الحسين في عالم الرؤيا، انتبهت من النوم تصرخ تبكي تتوسل بعمتها تقول عمة أين والدي يا حسين؟ أبا يا حسين أين أنت يا حسين؟ تسأل عمتها تسأل زين العابدين، ضجت العائلة بالبكاء، انتشر البكاء شوي شوي، الناس برا الشارع بالطريق بكوا، وصل البكاء توسع وانتشر إلى أن أصوات العويل والبكاء وصلت إلى مسامع يزيد وإلى القصر الأموي، سأل شنو الخبر؟ شنو هالضجة؟ من البكاء؟ أخبره قال له الطفلة من يتامى الحسين تريد أباها الحسين. قال احملوا لها رأسه، هل تشوف الرأس؟ خلاص ايش كثر تبكي؟ يقال أن الرأس حمل لها في طبق مغطى. لما دخلوا الخليفة الطفلة وضعوا الطبق بين يديها، هي ظنت أن الطبق فيه طعام، فالتفتت إلى عمتها قالت عمة أنا لم أطلب منكم طعاما ولكن أريد والدي الحسين. قالوا لها مرادي في الطبق، انظري في الطبق. فلما رفعت الغطاء عن الطبق وإذا بها ترى رأس أبيها أبي عبد الله، رأت الرأس المقطوع، رأت الرأس المحزون، ألقت بنفسها على الرأس الشريف وهي تقول أبا 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 من الذي قطع الرأس الشريف، أبا من الذي خطف الشيب العقيم، أبا يا من الذي أيتمني على صغر سني، تبكي ودمعتها سجيبة سجيبة سجيبة، يا والدي والله قيمة، يا والدي والله قيمة قيمة، يا نصير من زغل يتيمة، يا نصير من زغل يا وداني اخويا تعلم بحالي وداني ونشاهد بعيني تماكو وداني
سالمين
اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس من أوصاني بالدعاء. اللهم اقض حاجاتهم واكشف كرباتهم، تقبل منا ومنهم جميعا هذا اليسير بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.